التعامل، بحسن السلوك، أن تكون زينا في أخلاقك وسيرتك ولا تكون شينا فيقال هذا من أتباع المذهب الفلاني أو هذا من أصحاب المذهب الفلاني. فإذا الإنسان بأخلاقه يستطيع أن يؤثر على الآخرين، بسلوكه، بتصرفاته الحسنة، حتى بلباسه. أنت تذهب إلى أماكن مقدسة كزيارة الرسول صلى الله عليه وآله وأئمة البقيع، لابد تلبس لباس مناسب في زيارة هذه الأماكن الطاهرة، مو تلبس ملابس غير لائقة لا تتناسب مع الأماكن أئمة أهل البيت عليهم السلام أو زيارة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، فيؤخذ عنك وعن مذهبك فكرة خاطئة. إذا الإنسان بسلوكه، بتصرفاته، بلباسه، بتعامله يبرز الصفة الأخلاقية الجميلة عن نفسه وعن ثقافته وعن هويته وعن مذهبه وعن دينه. ويقول الإمام الصادق عليه السلام: يا معشر الشيعة، كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا، قولوا للناس حسنا وكفوا واحفظوا ألسنتكم وكفوها عن الفضول وقبيح القول. إذن هذه وصايا الإمام الصادق عليه السلام، إن الإنسان يكون زين بأخلاقه وتعامله ولا يكون شينا بتصرفاته وسلوكه. والأمر الثاني: يحفظ لسانه، واحفظوا ألسنتكم. إن الإنسان يكون عنده مهارة في حفظ اللسان، لأن رب كلمة قبيحة أو سيئة تخلق فتنة اجتماعية كبيرة. بعض الناس ما يدقق في كلامه، يتكلم بأي كلام في أي مكان. لكل مقام مقال، واحفظوا ألسنتكم. كثير من المشاكل تحدث بسبب اللسان، أن الإنسان ما عنده حفظ للسانه لكلامه. وكفوها عن الفضول، لا تتحدث في أشياء فضولية، في أشياء لا تخصك ولا تعنيك. وقبيح القول، الإنسان عليه أن يطهر لسانه من قبيح القول ومن الألفاظ البذيئة والسيئة التي تسيء إلى نفسه وتسيء إلى الآخرين. إذن التعامل مع المخالف كما في وصايا الإمام الصادق عليه السلام ينبغي أن تكون بأخلاق. والأمر الثاني: بمشاركة الآخرين في أفراحهم ومناسباتهم الاجتماعية، بالتزاور معهم وبعيادة مرضاهم وبتشييع جنائزهم وما شابه ذلك. هذه ما يدعون إليه الإمام الصادق عليه السلام، هو التعايش مع الآخرين بمحبة ومودة. أما عندما تبرز الكراهية بين الناس فهذا يسبب الخصام، يسبب التشتت، يسبب الصدام، يسبب المشاكل. أما شيوع المحبة والتحابب والانسجام والاندماج مع الآخرين فهذه فوائدها الاجتماعية كثيرة على الناس، على كل الناس، لأن يخلق بيئة مناسبة للتعايش الاجتماعي بين مختلف أصحاب المذاهب الإسلامية. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للسير على نهج الإمام الصادق عليه السلام وعلى نهج الإسلام، إنه سميع مجيب الدعاء. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف، نسألكم الدعاء.
نقول لكم إذا طاب النشيد وراح القلب بالنجوى يجود رحاب الله للإنسان تبقى ملاذ الروح إن ضاق الوجود نقول لكم إذا طاب النشيد وراح القلب بالنجوى يجود رحاب الله للإنسان تبقى ملاذ الروح إن ضاق الوجود
إذا ما القلب عاوده السؤال لماذا جئت أو أين المآل
إذا ما القلب عاوده السؤال لماذا جئت أو أين المآل
إذا ما القلب عاوده السؤال لماذا جئت أو أين المآل
إذا ما القلب عاوده السؤال لماذا جئت أو أين المآل
وحار اللب أو تعب الخيال فهل غير الهدى قول سديد
نقول لكم إذا طاب النشيد وراح القلب بالنجوى يجود رحاب الله للإنسان تبقى ملاذ الروح إن ضاق الوجود
إذا ما المرء أضناه المسير وغامت بين عينيه الأمور
إذا ما المرء أضناه المسير وغامت بين عينيه الأمور
إذا ما المرء
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان وشكرا لحسن تواصلكم أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء جل الجلال جمال نورك ظاهر وجلال قدسك في العوالم ساتر ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد فزاغ عنك الناظر إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة أو شع نور البدر فهو مكابر وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر الحمد لله رب العالمين في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة من شرائع الدين وفيها مرضاة الرب عز وجل فهي منهاج الأنبياء وفي حديث مبارك آخر يقول من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله لا صلاة لمن لم يطع الصلاة وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الآيات نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن
يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلقيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله
رجال لا تلهيهم تجارة يسبح له فيها بالغدو رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار
الله أكبر
يخافون يوما له فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العلي
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله.
زيارة الحسن والحسين عليهما السلام في يوم الاثنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ابن رسول رب العالمين. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا نور الله. السلام عليك يا صراط الله. السلام عليك يا بيان حكم الله. السلام عليك يا ناصر دين الله. السلام عليك أيها السيد الزكي. السلام عليك أيها البر الوفي. السلام عليك أيها القائم الأمين. السلام عليك أيها العالم بالتأويل. السلام عليك أيها الهادي المهدي. السلام عليك أيها الطاهر الزكي. السلام عليك أيها التقي النقي. السلام عليك أيها الحق الحقيق. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيدتي نساء العالمين. أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. فعليك السلام مني ما بقيت وبقي الليل والنهار وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. أنا يا مولاي مولى لك ولآل بيتك سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. مؤمنون بسركم وجهركم وظاهركم وباطنكم. لعن الله أعداءكم من الأولين والآخرين. وأنا أبرأ إلى الله تعالى منهم. يا مولاي يا أبا محمد. يا مولاي يا أبا عبد الله. هذا يوم الاثنين وهو يومكما وباسمكما وأنا فيه ضيفكما فضيفاني وأحسن ضيافتي فنعم من استضيف به أنتما وأنا فيه من جواركما فأجيراني فإنكما مأموران بالضيافة والإجارة، فصلى الله عليكما وآلكما الطيبين.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن صفات المتقين تبتدئ بالإيمان بالغيب أولا، وإقامة الصلاة ثانيا، والإنفاق والعطاء ثالثا، والإيمان بالرسالات السماوية جميعا رابعا، والإيقان باليوم الآخر خامسا، كما هو الحال في سورة البقرة المباركة: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإذا تدبرنا هذه الصفات الخمس نجد أن هناك الصفتين الثانية والثالثة ليست من أصول الدين ومن أصول العقيدة الثلاث، التي هي التوحيد، النبوة، المعاد. فالإيمان بالغيب بحسب السياق يختص بالتوحيد، والإيمان بما أنزل على الرسول صلى الله عليه وآله وعلى من سبقه من الأنبياء والمرسلين يمثل النبوة، والإيمان باليوم الآخر يمثل المعاد. فلماذا نجد مباشرة بعد ذكر الإيمان بالغيب صفتين هي من فروع الدين وليست من أصوله؟ هي من التشريعات والفرائض وليست من الأفكار العقائدية والأصول الفكرية للإسلام. فما هو السر في ذلك؟ ولماذا قدمت هاتان الصفتان حتى على أصلين من أصول الدين، النبوة والمعاد؟ لعل السر في ذلك والله أعلم هو إعطاء الإيمان بالغيب مفهومه الصحيح والسليم، حتى لا يتحول إلى فكرة مجردة تعيش في ذهن الإنسان وفي فكره وعقله، بل لابد وأن يجسد على نمطين من الحركة على الأرض: حركة عمودية باتجاه الله سبحانه وتعالى إقامة الصلاة، وحركة أفقية باتجاه المجتمع وتتمثل في الإنفاق والعطاء. ومن دون هاتين الحركتين لا قيمة للإيمان بالغيب، لأنه سيصبح مجرد فكرة تعيش في الذهن وعقيدة على مستوى العقل، كما كان يعيش فلاسفة الأغريق مثلا، حيث يتعاملون مع صفات الله وأخلاق الله بوصفها حقائق عينية منفصلة عن الإنسان، وليست بوصفها رائدا عمليا وهدفا للمسيرة العملية ومؤشرات على الطريق الطويل للإنسان نحو الله سبحانه وتعالى. ولذلك يكون الإيمان بالغيب له دوره الفاعل في حركة الإنسان في الحياة، لأنه يوحد بين كل الغايات والطموحات والتطلعات البشرية، ليبدأ الإنسان مسيرته على الأرض باتجاهين، اتجاه نحو السماء واتجاه نحو الأرض، فلا يفصل السماء عن الأرض ولا الأرض عن السماء، بل يلبس الأرض إطار السماء على حد تعبير الشهيد محمد باقر الصدر. ولهذا نفهم مجيء الصفتين الثانية والثالثة بعد صفة الإيمان التي هي الإيمان بالغيب، رغم كونهما ليستا من أصول الدين، حتى لا نعيش الإيمان بالغيب حالة في الفكر بعيدا عن حركة الحياة. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وبذلك تكون هذه الصفات الثلاث بمنزلة صفة واحدة، وهي صفة التوحيد الحقيقي على صعيد الفكر والسلوك، لتأتي بعد ذلك الصفتان اللتان هما أصلان من أصول الدين، النبوة والمعاد. وإننا إذا تدبرنا العلاقة بين الصفتين الثانية والثالثة، يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، فإننا سنجد أن اقتران هاتين الصفتين في الشخصية الإيمانية يعتبر من الظواهر القرآنية. ففي سورة المائدة نقرأ في وصف الإمام والولي: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وفي سورة النمل الآية الثالثة نقرأ في وصف المؤمنين: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. وفي سورة لقمان الآية الرابعة نقرأ في وصف المحسنين: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. وفي سورة الأنفال الآية الثالثة نقرأ في وصف المؤمنين كذلك: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وكذلك في السور التي بين أيدينا التي تأمر المؤمنين بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. هكذا تجد الاقتران الرائع بين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ليدل دلالة واضحة على أولا أن الشخصية الإيمانية لها جانبان: جانب يربط الإنسان بالله سبحانه وتعالى، يربطه بالسماء من خلال الصلاة وإقامة الصلاة، وجانب يربط الإنسان بالمجتمع من خلال الإنفاق والزكاة والعطاء. وإن الإنسان الذي يقتصر على جانب واحد لم يحقق شروط الإيمان والتقوى في شخصيته. ثانيا، إن إقامة الصلاة تساهم مساهمة فعالة في الإنفاق والعطاء وإيتاء الزكاة، أي إنها تساهم في تفعيل الإنسان المؤمن اجتماعيا، ذلك لأنه بقدر ما كان الارتباط بالله كبيرا كان الارتباط بالمجتمع كبيرا وفاعلا، كان العطاء كبيرا أيضا، وكلما ضعف هذا الارتباط بالله سبحانه كلما ضعفت العلاقة الاجتماعية وقل مستوى البذل والعطاء والتضحية، وهذا ما نراه واضحا في الكثير من الآيات القرآنية المباركة. فعندما يتحول أداء الصلاة من علاقة الإقامة إلى مستوى السهو تختل العلاقة الاجتماعية، لتتحول من علاقة الزكاة وعلاقة العطاء والبذل إلى علاقة المراعاة ومنع الماعون الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. وهذه ظاهرة قرآنية نجدها في العديد من الآيات المباركة. فهؤلاء عندما يقطعون الصلاة وعندما يتعاملون مع الصلاة تعاملا استخفافيا، معنى ذلك أن العلاقة العمودية مع الله سبحانه وتعالى علاقة باهتة، علاقة ضعيفة، فينعكس ذلك على العلاقة مع المجتمع، فتتحول من علاقة العطاء والإنفاق والزكاة إلى علاقة منع الماعون وعدم الاستعداد للمعونة ومعاونة الآخرين في أي شيء يحتاجونه. ولهذا ترى القرآن الكريم في الآية المباركة: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فهؤلاء عندما قطعوا الصلاة وهجروا الصلاة قطعوا وهجروا أيضا إطعام المسكين في المجتمع، وراحوا يخوضون مع الخائضين من غير إحساس بالمسؤولية الاجتماعية في صناعة المجتمع المنضبط العامل الرشيد. فبدلا من أن يعيشوا مسؤوليتهم في تصحيح أخطاء الآخرين والوقوف بوجه الخائضين اللاعبين الذين يسببون انتهاك أموال الناس وأعراض الناس، فلا يراعون إلا ولا ذمة، بدلا من ذلك انطلقوا مع الخائضين. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. ولعل من هذا المنطلق نجد أن الوصية الثانية لقمان الحكيم كانت هي المسؤولية الاجتماعية المتمثلة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي جاءت بعد الوصية الأولى وهي إقامة الصلاة: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، كما جاءت الوصية الثالثة والرابعة امتداد طبيعي للمسؤولية الاجتماعية وما تحتاجه من معاناة وآلام في عملية التغيير الاجتماعي، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، كما جاءت الوصية الرابعة والخامسة نهي عن التعالي مع المجتمع والشعور بالعلو والأفضلية، بل لابد من عيش حالة التواضع مع الناس، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. من هنا ندرك أن الإيمان بالغيب في قوله تعالى يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ندرك أن هذا الإيمان بالغيب ليس هو الإيمان الذي يعيش فيه الإنسان بعيدا عن المجتمع وبعيدا عن المسؤولية في الحياة وبعيدا عن توفير الشروط والأسباب، بل على العكس من ذلك تماما، أن الإيمان بالغيب يجعل الإنسان في قمة الفاعلية والعطاء والمسؤولية، ذلك لأن هذا الغيب المتمثل بالله سبحانه وتعالى ومنهجه في الحياة هو الذي يرسم للإنسان الارتباط السليم في علاقاته مع النفس والمجتمع والطبيعة. هذا هو الغيب الذي يؤمن به المتقون، غيب يجعل الإنسان يعيش المسؤولية والقيمومية في عالم الشهادة، لأن الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة وليس عالم الغيب فحسب. فهل مثل هذا الإيمان يعد بعدا عن الواقع وهروبا من ساحة الحياة؟ كلا، بل إنه الإيمان الفاعل الذي يستنفر كل الطاقات وكل الجهود في حركة الإنسان الدائبة المستمرة نحو المثل الأعلى، نحو الله سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
أخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته، يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون، يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال؟ أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا، وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العداء ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك. من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر، بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا. يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
اندنى الشيطان من قلبي، اندنى الشيطان من قلبي، بانا بمغضب رقمي يا ولا بتارك دربي. اندنى الشيطان من قلبي، اندنى الشيطان من قلبي، بانا بمغضب رقمي يا ولا بتارك دربي.
أصبح التخويف في النار.